يحوي نزقا.
أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا. حسن يا رب لنا الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة شرعية. الإنسان مخلوق عظيم لله عز وجل، وحينما نجد صورة في القرآن باسم الإنسان، كيف تنظم هذه الصورة حياة هذا الإنسان؟ حول هذه الصورة يسرنا أن نستضيف الدكتور عصام العويد، عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. أهلا بك يا ضيفنا الكريم.
حياكم الله وحياكم.
ونرحب بكم أيضا أعزائي المشاهدين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر صفحتنا الخاصة في الفيسبوك، وأيضا على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. ضيفنا الكريم، صورة الإنسان صورة تقرأ في فجر يوم الجمعة، يقرأها أغلب الأئمة ومن أراد الالتزام بهذه السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شك أن التكرار يعطي إشارة، يعني صحيح. تكرارنا لسورة الكهف كل جمعة، تكرارنا لسورة الإنسان، تكرارنا لسورة الفاتحة في بداية كل صلاة، مقصود هذه الصورة؟
هو سلمك الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب، أن الإنسان ينتبه لمثل هذا، بمعنى أن السور التي تتكرر ليست كغيرها من السور التي لا تتكرر. عندنا سور تتكرر يوميا، بل أحيانا في اليوم مرات كالفاتحة. عندنا سور تتكرر يوميا أيضا مثل سورة الفلق والناس وسورة الإخلاص. عندنا سورة الإنسان تتكرر غالبا في يوم الجمعة، يخرج الإنسان في صبيحة يوم الجمعة فيذهب يصلي في المسجد، فيجد الإمام يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا التكرار لهذه السورة لا بد له من مغزى، ما يمكن أن يكون هكذا بإطلاق، مجرد اختيار سورة لا علاقة لها بما يأتي على ذهن الإنسان، لأن الله يريد أن ينظم الآن حياة هذا الإنسان تنظيما يليق بهذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته. سورة الإنسان، أنا أريد أن أنبه الناس إلى أنها عبارة عن دورة تدريبية. نحن دائما الآن نأخذ دورات تدريبية من هنا، كيف ننظم حياتنا، كيف نفكر، كيف نرسم خطط الحياة لنا، سواء كان في محيط البيت، في محيط العمل، في محيط تحقيق المشاريع والآمال. جاءت سورة الإنسان لكنها ليست من المدرب الفلاني ولا العلاني، وإنما من رب العالمين يرسم لهذا الإنسان خطه في هذه الحياة الدنيا، كيف يسير، كيف، متى يتوقف، ما هي الوسائل التي يصعد عليها ليحقق أماله، ما هي العوائق التي قد تأتيه في مستقبل الأيام فينتبه لها ولا تكون سببا في إعاقة مسيره إلى تحقيق أماله. جاءت سورة الإنسان باسم الإنسان وباسم آخر هو الدهر. فإذا أردنا أن نعرف مقصود السورة دائما نلتفت إلى أسماء هذه السورة. سورة الإنسان لها اسمان، سورة الإنسان وسورة
الدهر.
الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فإذن هي تربط بين أمرين، تربط بين الإنسان وتربط بين الزمن. فمعناها هي جاءت في ماذا؟ في تنظيم
حياة الإنسان،
حياة الإنسان، في تنظيم زمن هذا الإنسان. كيف أنا أعيش في زمن وأستثمر هذا الزمن لتحقيق ما أصبو إليه؟ جاءت سورة الإنسان لتنظم حياتك في يومك كيف تكون.
بس شيخ، دائما علمتنا وحتى في لقاءات سابقة أن دائما السورة نرى بدايتها ونهايتها حتى نربط بين البداية والنهاية.
جميل،
فنريد منك تعليق
البداية على هنا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فإذن الكلام عن ماذا؟ الإنسان والدهر، واضح جدا في مطلعها. آخر السورة جاء فيما يتعلق بأن الإنسان ليس له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء
الله.
الله، فإذا أنت بالنسبة لك بدءا لابد وأن توقن بأن مسيرك في الحياة الدنيا إنما هو بقدر من الله عز وجل. أنت إنسان، وهذا الإنسان له خالق خلقه، هذا الخالق لا يستطيع هذا الإنسان أن يخرج عن حدوده، عما رسمه له ربه سبحانه وتعالى. لك إمكانات، لك قدرات، سيأتي كيف سورة الإنسان ترسم لهذا المخلوق في هذا الكون العظيم كيف يتعامل مع ما حوله من المعطيات، كيف يتعامل مع الإمكانات التي يسرها الله عز وجل لهذا الإنسان. نقاط القوة، نقاط الضعف، هذه هي أول قضية تحدثت عنها سورة الإنسان.
طيب كيف يعني فعلا هذه السورة نظمت حياة الإنسان؟
نأتي، شوف، السورة هذه تكلمت عن أركان أربعة. الركن الأول هو ما يتعلق ببيان إمكانات وقدرات هذا الإنسان،
إيش نقاط القوة لدي أنا؟ إيش نقاط القوة لديك أنت؟ إيش نقاط القوة لدى الجمهور أيا كان شاب فتاة كبير صغير مسؤول أيا كان في موطنه؟ ما هي نقاط القوة؟ ما هي نقاط الضعف؟ هنا يكون التحديد. فأول ما بين الله عز وجل في سورة الإنسان القدرات والإمكانات. نأتي إلى سورة الإنسان، المصحف بين يدي الآن.
فضل.
أنا أريد من الإخوة إن أمكن يتفضلون علي إن كان المصحف قريبا منهم فليفتحوا على سورة الإنسان حتى
نعم.
يعني نحن الآن في دورة تدريبية في الحقيقة
نعم.
وهذه الدورة التدريبية يعني تنزيل إلهي،
دورة تدريبية شرعية في برنامج نظرة
في نظرة شرعية. جزاك الله خير. فأول ما نفتح على سورة الإنسان سنجد أن الله عز وجل يقول في بدئها وهو يبين نقاط الضعف قبل نقاط القوة. ليش؟ أنت إذا أردت أن تعرف نفسك، طبيعة الإنسان أنه مخلوق ضعيف. هذا الإنسان خلق بخلقة الله عز وجل حينما خلقه قرنه بخلق آخر، خلق السماء وخلق الأرض وخلق المخلوقات العظيمة، هو يشعر بنفسه أنه دون تلك في الطول في القوة في التحمل في أشياء كثيرة. وقال الله عز وجل وكان الإنسان
ضعيفا
أنت خلقتك لابد أن تعرف ذلك، أنت خلقت خلقا ضعيفا. حتى جاء في الحديث في الأثر المشهور لما خلق الله عز وجل آدم جاء الشيطان يعني طرق عليه هكذا يعني أصدر صوتا بحكم أنه أجوف، مثل ما تأتي إلى الطبل مثلا أو شيء فتضربه هكذا يخرج له صوت. هذا الصوت عرف الشيطان قال لما كان أجوف فإنه ضعيف، حتى أنه جاء في أثر ابن عباس أنه دخل من فمه وخرج ثم قال إنه خلقة خلقها الله فيها من الضعف ثمامها. فتسلط الشيطان على الإنسان لأجل ما شعر من ضعف الخلقة فيه.
وفي آية تشير على تسلط الشيطان
كثير جدا في هذا المجال، لكن أنا أريد أن أشير إلى قضية بدءا أن الله عز وجل فيما يتعلق بالإنسان دله على أن خلقتك يعني
ضعيفة.
فيها ضعف. فإذا كانت الخلقة ضعيفة فاعرف حدود قدراتك.
يعني قصدك شيخنا الكريم أن الآن لتنظيم هذه الحياة أو حياة هذا الإنسان المذكورة في سورة الإنسان الإشارة الأولى في قدرات وإمكانات هذا الشخص أنه ضعيف،
ما هو فقط ضعيف يعني هو أشار إلى نقاط الضعف ونقاط القوة كلاهما ذكر هذه وتلك. فأول نقطة في مسألة ما يتعلق بالضعف قال سبحانه وتعالى لم يكن شيئا
مذكورا،
فأنت كنت من عدم ثم أوجدك خالق إلى هذه الحياة الدنيا، لم يكن شيئا مذكورا. هذه النقطة الأولى في الضعف، أنك لست الخالق ولست القديم، وإنما أوجدك خالق سبحانه وتعالى من بعد عدم، لم يكن شيئا مذكورا. هذا واحد. اثنين، قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة
أمشاج
نبتليه. فأول ما خلقت خلقت من ماذا؟
من أمشاج.
هل من نور؟ هل خلقت من نار؟ لا، وإنما خلقت من نطفة. وهذه النطفة يعني كل واحد يدرك إيش معنى نطفة. النطفة معناها ضعف. النطفة في أصلها شيء يعني يستقدر لما تقع في مكان على ثوب وهكذا يذهب الإنسان ليزيلها. فإذا أنت حينما خلقت من هذه النطفة فعرف
شيء بسيط يسير جدا يعني ما
بسيط جدا 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 في أصله. فقال الله من نطفة وذكر بدء الخلق، لم يقل مضغة، لم يقل علاقة كما ذكر في سور أخرى، لا، هنا أراد أن يشير إلى أصل خلقة هذا الإنسان. ثم قال من نطفة أمشاج. إيش أمشاج؟ خليط دخل بعضها في بعض. فأنت هذه النطفة إنما تكونت لما جاءت نطف أخرى فدخلت هذه مع تلك، نطفة الرجل مع نطفة المرأة أصبحت أمشاج خليط ومعها شيء من الدم فتكون هذا الإنسان.
الله
نقطة الضعف الثانية، هذا أصلك ولم يكن لك
ضعف الخلقة ابتداء ثم ضعف التكوين.
ضعف التكوين
نعم.
ثم قال سبحانه وتعالى في بيان نقطة الضعف الثالثة قال نبتلي. إيش معنى نبتلي حبيبي؟ أنت لما الآن يعني اسمح لي خليني أضرب مثل بك أنت حبيبي، لو يعني حصل شجار بينك وبين واحد طويل وعريض ويعني فأنت حينما تصارع هذا الذي ليس هناك يعني بينك وبينه مقاربة في القوة ماذا ستحصل لك؟ ستتحمل كل ما يأتيك منه الضربات وكذا لأنك ليس هناك قدرة عندك لترد ما يأتي من هذا الطرف الأقوى
أو
الذي تتعامل معه
أو أنحاش يعني
أو تنحاش إن استطعت أن تنحاش. الله يصف الإنسان يقول نبتليه. من المبتلي هنا؟
الله يعني
المبتلي هو الله.
نعم
المبتلي هو الله يبتلي من؟ الإنسان. هل أنا وأنت وهل الجمهور الكريم الآن لهم قدرة على أن يبتلون أو لا يبتلون؟ أبدا. أنا واحد من الناس ما أدري بكرة أصاب الواحد زكام بكرة حصل كذا وكذا. فالله هو الذي يبتلي والإنسان هو المبتلى. فأنت ليس لك إلا أن تتلقى أقدار الله عز وجل التي قدرها عليك، وهذا ظاهر للمسلم وظاهر للكافر أيضا كذلك، لا أحد ينازع في هذا. طيب إذا عندنا ثلاث نقاط ضعف
حلو.
لا بد من معرفتها.
ضعف الخلق وضعف التكوين.
التكوين.
والضعف
وضعف التصرف.
التصرف لأن الله عز وجل هو الذي
هو الذي يتصرف، هو الذي يعطيك، تارة يغنيك، تارة يفقرك، تارة يصح بدنك، تارة يمرض بدنك. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، هو الذي يبتلي جل وعلا. هذه ثلاثة.
هذه نقاط الضعف.
نأتي إلى نقاط القوة.
نقاط القوة.
لم يترك الله عز وجل الإنسان على هذا النحو، لا، لأنه كرمه.
نعم.
الله عز وجل حينما خلق هذا الإنسان جعله في أحسن تقويم. نعم. ولقد كرمنا بني آدم. فإذا لم يترك على هذا الضعف المطلق، لا، أعطاك نقاط قوة، بل أعطاك نقاط تكون بها إن استخدمتها واستعملتها الاستعمال الصحيح تكون أفضل من كل المخلوقات التي تفوقك في القوة كالجبال والسماء والأرض ونحو ذلك. ولذلك جاءت هذه النقاط الثلاث لتعالج تلك النقاط،
نقاط الضعف،
يكون في شيء من التوازن.
شرايك دكتور الكريم، وطالما أن احنا تكلمنا عن نقاط ضعف ثلاث، ودائما المذيعين ضعفاء أمام المخرجين، نطلع فاصل ونتكلم عن نقاط القوة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونكمل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم دكتور عصام العويد، عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عصام العويد، عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياك الله ضيفنا الكريم مرة أخرى. ونرحب بكم أيضا أعزائي المشاهدين، معنا اتصال مع من الأخ محمد. فضل أخ محمد. الله عافيك وسلمك.
خالي شلونك؟
ألو، معاك، تفضل.
شلونك خالي؟
أهلا وسهلا فيك، حياك الله. معاك، تفضل.
شلونك شيخ؟
الله يحييك ويسلمك ويبارك
فيك.
الله يجزاك الخير.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل. الأول.
الأول على جوز وما جوز اللي ذكروا في سورة الكهف.
نعم.
هل هم إنس أو جن؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني عن السجاير، هل حرموها العلماء ولا ما حرموها؟ هل هي من الكبائر أو لا؟
تامر أخوي محمد. الأخ دانة، تفضل يا أخ دانة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس بكلم الشيخ، عندي ثلاث أسئلة لو سمحت باختصار.
تفضلي تفضلي يا خدام.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بغيت أسألك عن صلاة الحاجة، مشروعيتها وكيفيتها، وهل يجوز التوجه للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، يعني التوجه إليه بالدعاء، مثلا نقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد. والسؤال الثاني، متى يكون ثلث الليل الآخر؟ والسؤال الثالث، هل يجوز الصلاة أول ما نسمع الأذان؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
حاضر خدانا، راح تسمين الأجوبة. الأخ محمد سأل عن قضية، عشان نرجع إن شاء الله إلى محور حلقتنا اللي هو عن قضية يأجوج ومأجوج، هل هم من الإنس أم من الجن؟
هو الذي يظهر أنهم من الإنس، ليس من الجن. نعم. نعم. من الإنس، لكن من هم من الإنس وكيف هم هذا لا يعلم أمره إلا الله عز وجل.
حتى الآن التقديرات اللي قدروها الناس أنهم من فئة معينة،
وكان العلامة بن سعد يرى أنهم من الصين.
نعم.
ويرى أنه هذا وكذا، ويعني ذكر أدلة على هذا فيما يتعلق بأدلة تاريخية، ليست أدلة مأثورة. والله أعلم، لا ندري حقيقة، هذه أمور غيبية، لا ندري كيف سيخرجون وكيف سيملؤون الأرض وكيف سيكون الحال، لا ندري عنها.
يسأل عن حكم التدخين، وهل هو يعتبر من الكبائر إذا كان حرام؟
هو أخي يعني يكاد يتفق الأطباء على أن التدخين مضر بالصحة، وأنه سبب لأمراض السرطان، وأنه وأنه. فإذا كان كذلك فقد جاء في شريعتنا أن الله عز وجل أباح لنا الطيبات وحرم علينا
الخبائث.
فإذا كان ضرره بهذه الصورة فمعناها أنه من الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا كان من الخبائث فلا شك في تحريمه.
نعم. الأخت دانا سألت عن صلاة الحاجة ومشروعيتها، هل هي يعني كيفيتها أو شيء مشروعيتها ثم كيفيتها إن كانت يعني مشروعة؟
جاءت حديث في صلاة الحاجة وصححها جماعة من أهل العلم، ولكن الأقرب عند المحدثين، أنا أتكلم الآن عن مسألة حديثية، الأقرب أن حديث صلاة الحاجة لا تصح، ولكن الذي يصح أن الإنسان إذا احتاج شيئا من الأمور فإنه يقوم فيصلي لربه ركعتين، يصلي أربع ركعات، ست ركعات، بحسب ما يتيسر له. فهذه عبادة تعين على قضاء هذه الحاجة، فليس هناك صفة خاصة لصلاة الحاجة.
يعني ركعتين كأي ركعتين نافلة،
أي ركعتين نافلة، يكون مثلا في غير أوقات النهي، بعد شروق الشمس بقليل،
بالليل،
بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، في ثلث الليل الآخر يصلي، ثم بعد ذلك يطلب ربه سبحانه وتعالى الحاجة التي في نفسه. هذه الصلاة تهيئ إلى قضاء هذه الحاجة التي يريدها دون تحديد صفة معينة لصلاة الحاجة كما ورد في بعض الأخبار.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. يعني هذا يمكن يعطينا طريق لعملية.
نعم هذه الحاجة عبارة عن أمر احتاجه فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة من أجل أن الله عز وجل يعينه على هذا الأمر الذي حزبه واشتد عليه.
هذه بالنسبة للمشروعية والكيفية اللي أشرت إليها. وإذا ليس كيفية محددة بأنها ركعتين أو أربع أو ست وإنما
ما جاء هذا. نعم جاء في بعض هذا أنه يركع كذا وكذا ركع ويسجد كذا كذا سجدة
هذا ما هو
كله هذه كلها صحيح عند أقوال أهل الحديث أنها ضعيفة لا يثبت منها
خلال. إذا توجهت في الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء
هو في أولا التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بمعنى أن يقول الإنسان يا رسول الله هذا شرك أكبر والآيات في هذا كثيرة جدا والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير فلا يجوز دعاء غير الله عز وجل بأي حال من الأحوال لا ملك ولا رسول ولا نبي ولا ولي مطلقا. الأمر الثاني هو لا السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم كما تسأل الأخت تقول لك أنا أقول اللهم أن يسألك مثلا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وكذا فالسؤال بجاه النبي هذا فيه خلاف بين أهل العلم والصحيح وهو يكاد يكون اتفاق من السلف أنه لا يجوز السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم
أو بحق
لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا الحق شيء آخر جاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو له هو صلى الله عليه وسلم هذا واحد الأمر الآخر أنه لم يأتي عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الدين أنهم كانوا يدعون ربهم بجاه نبيه صلوات ربي وسلامه عليه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من الجاه العظيم ما لا يخفى ومع ذلك لم يكونوا يتوجهون إليه بالدعاء مطلقا فهذه الثانية مسألة فقهية والراجح فيها أنه لا يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الدعاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم بما له من الحق بما له من الحب بما له من الطاعة صلى الله عليه وسلم فهذا السؤال مشروع فأنا أدعو ربي أقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بما له صلى الله عليه وسلم فيسأل بشيء لك أنت شيء عليك أنت تجاه هذا النبي الكريم فنعم فأنت تتعبد ربك سبحانه وتعالى بمحبتك لنبيك تتعبد الله عز وجل بطاعتك لهذا النبي الكريم وهكذا فهذه أمور طاعات تتقرب بها إلى الله عز وجل فتكون من قبيل سؤال الرب سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة.
نعم نرجع إلى نقاط القوة التي يعني وقفنا عندها في سورة الإنسان
لما ذكر النقاط الضعف هذه الثلاث قال الرب سبحانه وتعالى في سورة الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا بعد أن ذكر الثلاث نبتليه قال فجعلناه بعد ذلك سميعا بصيرا فذكر أول نقطة قوة عنده أنه إيش؟
يسمع
أن الله عز وجل فتح أسماعه الآن ليستمع إلى هذا الكون وينظر في آيات الرب سبحانه وتعالى في هذا الكون سميع هو واحد هنا ثم بصير قوة أخرى أيضا كذلك ثم هديناه النجدين فالله عز وجل جعل الإنسان نقاط قوة وهي ثلاث أيضا في هذه السورة العظيمة السمع البصر أن الله دله على ما يكون فيه نفع له ودله على ما يكون فيه ضرر عليه فأنت حينما تعيش في حياتك تعيش حياة تعرف بالضبط هل هذا الأمر ينفع هل هذا الأمر فيه صالح لك وتعرف أيضا في المقابل أن هذا الأمر يضرك الحين الطفل الصغير لما يكون عمره سنتين كذا ثم يأتي إلى بريق شاهي حار ويمد يده فيلمس بريق الشاهي كذا ولتوه ما عنده ذاك الإدراك لكن يعرف أن الآن لما يجيء البريق الحار هذا مرة ثانية عرف أن هذا البريق ما يضره فيبتعد عنه فجعل الله عز وجل لهذا الإنسان من القوة في السمع ومن القوة في البصر ومن القوة في الإدراك
في الاهتداء وفي
في الذهن وفي القلب قوة إدراك أنه يعرف الخير
من الشر
ويعرف الشر
الأخ دانا يعني حنا نأسف أن ما جاوبنا أسئلتها الباقية هي سألت متى يكون الثلث الأخير من الليل
يقسم أخي من بعد دخول وقت المغرب إذا أذن المغرب إلى أذان الفجر الثاني أحيانا يكون 12 ساعة أحيانا يكون 14
يعني مثلا إذا الأذان 5:30
مثلا
وأذان الفجر مثلا 5
مثلا خلها 5:30
مثلا
12
ساعة 12
ساعة فعندئذ يكون بعد مضي الآن تقسم 12 ساعة على 3 فعندنا 4 فإذا مضت 8 ساعات من بعد أذان المغرب فعندئذ دخل الثلث الأخير
من ساعات يعني مع الخمسة تطلع حوالي 12:30
تقريبا 12:30 يكون دخل
الثلث الأخير
وقت
ابتداء من 12:30 واحدة إلى ربع واحدة
في الغالب أن الواحدة هي يعني إما بعد الواحدة بقليل وإما قبل الواحدة بقليل هذا هو وقت دخول ثلث الليل
وأظن حتى لو يعني قسمنا جميع أوقات الصلاة على مدار العام هي الآن مثلا من الخمس إلى تقريبا 7 مساء أو 7 الليل يعني على حسب الأماكن وكذا فساعتين وأيضا الفجر نفس الشيء خلال ساعتين. فالساعتين هؤلاء يعني لو زدت أو نقصت غالبا ما تكون الثلث الأخير مثل ما تفضلت بعد الواحدة، يعني من الواحدة إلى يعني إلى الثنتين، هذا دش داخل الثلث.
هذا في الغالب لا تلحظ مثلا في الحرم المكي يبدأون في هذا الوقت ونحو هذا، لأنه خلاص في الغالب أن هذا الوقت هو وقت دخول الثلث الليل الآخر.
نعم. سؤالها الثالث والأخير تسأل لخدانة عن قضية الصلاة بعد الأذان مباشرة.
إذا تيقنت أن الوقت دخل فيجوز لها أن تصلي.
الآن تعرف أن التيقن عندنا ابتداء يا سمع راديو أو مشاهدة تلفاز أو اعتبار على مواقيت معينة مطبوعة،
هذا يكفي بالنسبة لعامة الناس يكفي. هناك بعض التقاويم تتقدم قليلا، يعني وقت الأذان فيها يتقدم على الوقت الفعلي لدخول الصلاة خصوصا بالنسبة لصلاة الفجر. فنحن نقول للناس غالبا بالنسبة لصلاة الظهر العصر المغرب العشاء أبدا إذا أذن فصلي، ليس عليك في هذا بأس. نخص صلاة الفجر بالذات لأن هناك تقويم موجودة بين الناس في حقيقتها متقدمة قليلا على وقت يعني دخول الفجر
قبل يعني
قبل متقدمة يعني يكون مثلا يقول لك أذان الفجر الساعة 5:35، وأذان الفجر ليس هكذا حقيقة، 5:30 5:35 وهكذا. فنقول للناس في الفجر بالذات احتاطوا قليلا، لا تصلوا مباشرة بعد الأذان، تريثوا 10 دقائق ثم أدوا صلاة الفريضة.
لكن باقي الصلوات ممكن إن شاء الله الواحد يعني إذا أذن إن شاء الله تعالى. طيب وقفنا عند النقطة أو نقاط القوة اللي هي متعلقة بالسمع والبصر والإدراك.
والإدراك إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذا هو ما يتعلق بنقاط القوة.
يعني هذه إذن أشارت صورة الإنسان أن هناك نقاط ضعف متمثلة بأن هذا الإنسان عنده ضعف التكوين وضعف الخلق وأيضا ضعف الابتلاء أو التصرف، وأيضا نقاط القوة الثلاث اللي أشرنا إليها السمع والبصر والإدراك. هذه القدرات. طيب الآن شلون الإنسان يصل أو يعني ما هي الغايات من هذه الحياة، لأن نحن نريد أن تنظيم في هذه الحياة.
هذا هو لو وقفنا قليلا هنا بمعنى أنه الله عز وجل ذكر لنا هذه النقاط 3 و3 كيف نستفيد منها في حياتنا. أنا أريد أفتتح مشروع تجاري مثلا، فعندئذ لا بد وأن تأتي فتدرس نقاط القوة والضعف.
دراسة جدوى.
دراسة جدوى ما هو جدوى فقط، لا الجدوى غالبا ما تسمى يعني أن يدرس هل السوق يتحمل هذا المشروع هل في كذا، لا مو فقط، لا أنت لابد أن تدرس نفسك أنت. قد يكون السوق بالفعل بحاجة إلى هذه البضاعة
بس أنت ما تستطيع أن تبيع،
بس أنت ما تستطيع أو... لابد أن تأتي إلى نفسك فتحاول أن تشوف تقول من أول الأمر أنا عندي النقاط الفلانية. واحد، هذه نقطة قوة بالنسبة لي، مثلا أريد أدخل في تجارة التجزئة مثلا، والله أنا إنسان متابع لعملي وعندي كذا وكذا في هذه النقطة قوة بالنسبة لي، لكن ما عندي رأس مال، ما عندي مثلا عندي مثلا أقول 1000 دينار إيش تسوي بالنسبة لسوق مفتوح وفيه منافسة شرسة جدا. فهذه من نقاط الضعف بالنسبة لي. فيبدأ الإنسان في أي مشروع، أنا أريد أطلب العلم لكن ذاكرتي في الحفظ ضعيفة، كيف سأحفظ القرآن أحفظ السنة كيف أعرف اللغة العربية كيف وكيف وكيف. لابد أن أقول والله أنا من جهتي عندي همة في دراسة العلم الشرعي، لكن من نقاط الضعف أن حفظي ضعيف جدا وأنسى بسرعة. فأبدأ أسجل نقاط القوة نقاط الضعف حتى إذا دخلت في أي مشروع في الدين أو في الدنيا، يريد يتزوج راتبه مثلا 1000 دينار كمثال أو أقل من هذا أو أكثر يناسب، أنا ما أدري عندكم في الكويت مثلا، لكن يدرس هل هو كذا البنت هذه من عائلة ثراء من عائلة متوسطة الحال، يبدأ يدرس نقاط القوة والضعف التي تناسبها الآن فيما سيقبل ويقدم عليه حتى يتبين هل هو يستطيع أو لا يستطيع.
علاقتها في الصورة
هو علاقتها بالصورة أن الله عز وجل لما أراد أن يذكر للإنسان كيف يسير في حياته الدنيا بدأ بذكر نقاط القوة ونقاط الضعف. فأنت كيف تخطط لحياتك؟
يعني إذن التخطيط هو تخطيط ليس علما جديدا إذن.
لا 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 ليس علما جديدا، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته تخطيط في تخطيط.
اللهم صل وسلم.
وكل زرع النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر ماذا فعل؟ درس نقاط القوة التي عنده صلى الله عليه وسلم، نقاط الضعف التي قد تحصل، فأخذ يسدد نقاط الضعف يقوي نقاط القوة. هذا في كل شيء. الصحابة لما أرادوا أن يفتحوا أمصار الناس سواء كان في الفرس أو في الروم أو من هنا وهناك ماذا فعلوا؟ هل مباشرة دخلوا في المعارك وحاربوا الروم وحاربوا الفرس؟ أبدا، كانوا ينظرون هل يستطيعون أو لا يستطيعون. وفي أمور العبادات أيضا كذلك، أنا أريد أن أصوم يوم وأفطر يوم، هل بدني يتحمل أو معي سكر ومعي ضغط ما أستطيع إذا ما يناسبك
وظروف العمل اللي هو
ظروف العمل. فتدرس كل شيء.
وهي قضية يعني يمكن قبل أن نطلع الفاصل كنت يعني أتناقش مع أحد الأشخاص أن قضية الآن أن القرآن الكريم أتى كاملا مفصلا، لكن السنة النبوية أتت يعني مكملة وأتت تشرح بعض القضايا التي ما نفهمها وكذا، وأيضا مثل ما تفضلت الآن هناك قضايا نريد أن نركز على هذه النقطة، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين مع ضيفنا الدكتور عصام العويد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عصام العويد عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وموضوع حلقتنا هو الإنسان أو سورة الإنسان وتنظيم الحياة. معنا الأخ عبد العزيز، تفضل أخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور، حياك الله، تفضل أخوي عبد العزيز، معك الشيخ دكتور عصام.
دكتور
حياك الله.
كيف حالك شيخ؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
شيخ أنا شلعت ضرسي قبل يومين وقالوا لي ما تصلي الفترة هذه عشان دمك ينزف، فكانت جراحة اليومين هذه ما صليت أنا.
إن شاء الله. حاضر. في سؤال ثاني أخوي عبد العزيز؟
وش نوع على تفسير الحلم؟ أساس إنه في عندي حلم وبي تفسيره.
إن شاء الله إن شاء الله. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤال بس للشيخ.
تفضل معك دكتور أصلاً.
بالنسبة لسورة الإنسان يعني تقرأ من السنة تقرأ يوم الجمعة فجر الجمعة. فإذا قرأها الإمام يعني قسم مثلا نصف السورة الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية، هل هذا يجوز ولا يقرأ سورة الإنسان يعني عشان لا يطيل على الناس مثلا إذا قرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الأولى؟
سورة الإنسان والسجدة أو إذا قسم سورة الإنسان على ركعتين؟ ها؟
على ركعتين
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
شكرا أخي محمد. الأخ عبد العزيز يسأل عن قضية من
أنا ما أدري يعني
شلع
الضرس، يقصد الطهارة الوضوء يعني المضمضة، ما لها علاقة بالصلاة يعني. عموما لا يجوز ترك الصلاة حتى في حال شدة الخوف، حتى لو كان الإنسان على
له يقول أنا يعني في نزيف مستمر، فهل النزيف هذا يمنعني من الصلاة؟
لا ما يمنعه من الصلاة مطلقا. يعني كان الصحابة يصلون بجراحهم في المعارك، فإذا كان هناك شيء من نزول الدم أو شيء من مثلا قد يمنعه الأطباء أحيانا يقول له لا يعني لأنه بحكم المضمضة قد أنها تسبب استمرار النزف هذا معه، فعندئذ لا يلزم أن يتمضمض مضمضة كاملة وإنما يمضمض طرف الليلة طرف الفم.
إذا ما قدر يتمضمض
يتيمم، نعم، إذا ما استطاع أن يتمضمض أبدا مطلقا فعندئذ
يتوضأ باستثناء المضمضة
يترك هذا ثم يتيمم. نعم هذا هو القول الراجح من أقوال أهل
طيب
العلم.
الآن النزيف شيخ، الآن إذا طلع النزيف هل يبطل الوضوء؟
لا ما يبطل الوضوء.
جرح وكذا
لا يبطل الوضوء، هو أصلا الدم الذي يعني يحكم عليه بالنجاسة هو الدم المسفوح الذي ينهر إما من عرق أو من نحر ونحو ذلك. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. كان ابن عمر يصلي فأرعف رضي الله عنه وأرضاه فغطى أنفه سد المكان الدم ثم ذهب فغسل وعاد إلى صلاته، يعني بنى على ما تقدم من صلاته، وهذا هو الصحيح.
وهذا يمشي على قضية نفس الشيء الصيام
تمام. نعم.
تمام نعم.
هي الفرق فقط هل هي حجامة أو ليست بحجامة، فإن كانت حجامة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الحجامة لها حكم خاص. أما هذا
لأن هذا استخراج يعني أو يعني نفس يعني بنفسه يعني
الحجامة لها حديث خاص، يعني لا نعرف العلة حتى نقيس عليها قضية أنه سحب دم من جسد الإنسان حصل جرح وخرج الدم، فما نستطيع نقيس على الحجامة لأن الحديث جاء نصا في الحجامة والعلة تعبدية إلى الآن ما أدركناها، فيبقى أن الذي يفطر فقط هو إخراج الدم عن طريق الحجامة، أما ما عدا ذلك فالصحيح أنه لا يفطر.
سحب الدم ما يفطر.
ما يفطر لا.
الأخ محمد سأل عن سورة الإنسان وحلقتنا عن سورة الإنسان، هل سورة الإنسان التي سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نقرأها في يقرأها الإمام في فجر يوم الجمعة أن يقرأها على ركعتين يقسم السورة هو السنة أن الإنسان
نعم هذه السنة الظاهرة نعم. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، وعادة الجماعة على ما تعودهم، يعني لو أن الإمام كان تعود وعود الجماعة أن يقرأ هذه في الغالب أنهم يعني يذعنون للسنة ويتحملون ويصبرون، فإذا حصل بالفعل أن الجماعة يتضايقون وقد يكون فيه إشكالات وشيبان المفروض يعني الذي لا يستطيع أن يقف يجلس لا بأس ثم يقوم إذا جاء الركوع إذا ما استطاع، لكن عموما إذا حصل إشكال من قضية قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية فلا بأس أن يقسمها. أفضل من أن لا يقرأ لا السجدة ولا الإنسان مطلقا في
أو إذا قرأ ما تيسر من سورة السجدة وما تيسر من سورة الإنسان هل هذا يجزئ؟
هو ما أصلا ما في وجوب يعني حتى نقول يجزئ أو لا يجزئ
لا يجزئ لكن في التزام السنة يعني
لا شك أنه يكون أقرب إلى السنة يعني ما أتى بالسنة على وجهها لكنه أقرب للسنة من الذي ذهب فقرأ سور أخرى ليست السجدة ولا الإنسان.
الآن على قضية شيخنا الكريم هي قضية الغايات من الحياة العامة في هذه السورة سورة الإنسان.
هذا المحور الثاني بمعنى أن السورة جاءت بدءاً لتبين الإمكانات والقدرات نقاط القوة ونقاط الضعف هذا أولاً. انتقلت السورة مباشرة بعدما أخبرت عن هذا المحور المهم جداً انتقلت إلى المحور الثاني وهو ما يتعلق بحدد غايتك وكما يقولون حدد نقطة الغاية الغاية قبل أن تحدد نقطة البداية. ولذلك تلحظ لو الإخوة فتحوا على سورة الإنسان ما الذي ذكر الله عز وجل مباشرة بعد هذه القدرات والإمكانات؟ قال سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. فذكر الله عز وجل أنت تريد ماذا؟ هل تريد أن تكون مع هؤلاء الذين توعدهم الله عز وجل بالأغلال وتوعدهم بالسلاسل وتوعدهم بهذا العذاب أو تريد أن تكون من الأبرار الذين وعدهم الرب سبحانه وتعالى بهذه الجنات التي فيها مزاج وكافور وشراب
وكذا؟ الغاية النهائية هذه
الغاية النهائية بمعنى أنك يعني لما تأتي إلى نفسك تقول هكذا تحدثها أنا عصام ماذا أريد من حياتي؟ هل أريد أدخل الجنة أو أريد لا قدر الله أن أذهب إلى النار؟ لا أنا ما أريد إلا الجنة ما أريد النار. طيب أنت تريد الجنة حددت غايتك إذن هذه الغاية تحتاج وسائل حتى تصل إليها لكنك حددت غايتك بوضوح كامل تام وتعرف هذه الغاية ماذا تحقق بالنسبة لك. الله عز وجل هنا لما تكلم عن غاية المؤمن من دخول الجنة ذكر تفصيل لأجل أن الغايات أصلا ليست على مرتبة واحدة الغايات تأتي على مراتب. فبالنسبة للجنة عندنا درجة اسمها درجة الأبرار أعلى منها درجة المقربين. في سورة الإنسان ذكر الله عز وجل هاتين المرتبتين بمعنى أنك تحدد من الآن ماذا تريد؟ تريد الجنة التي هي جنة الأبرار أو تريد الجنة التي هي جنة المقربين حتى تحدد بعد ذلك الوسائل التي توصلك إلى ما اخترت لنفسك
من هدف
من حددت الهدف الوسيلة ستوصلك إما إلى هذا وإما إلى ما هو أعلى منه. فقال الله عز وجل هنا إن الأبرار هذول اللي هي درجة أقل من درجة المقربين فقال سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس
كان مزاجها
كافورا. الأبرار يشربون شراب طيب ولذيذ جدا يسمى هذا الشراب قال الله عز وجل بمزوج بشيء اسمه الكافور. كيف الكافور عبارة عن شراب طيب الرائحة جدا يمزج بشراب الأبرار فيطيب الشراب زيادة على ما هو عليه من الطيب. طيب هذا بالنسبة للأبرار. قال الله عز وجل وهو يتحدث عن الدرجة التي هي أعلى من هذا قال عينا يشرب بها عباد الله
يفجرونها
تفجيرا. أنت تريد أن تشرب الشراب هذا الممزوج اشرب. لا أنا ما أريد هذا أنا همتي أعلى تريد جنة فيها هذا الشراب خالص يقول الله عينا هذا الكافور الذي هو مزاج لشراب أولئك بالنسبة لمن هو أعلى منهم عينا يشرب بها عباد الله أصحاب الدرجة العالية
المقربين
كيف يشربون؟ قال الله عز وجل يفجرونها تفجيرا هذا يمزج له وذاك إذا مشى وجلس تتفجر هذه الأنهار التي من الكافور أينما حل وأينما جلس في جنات النعيم. هناك مزج وهنا شراب خالص أولئك مزجوا الأبرار مزجوا مرة يعبدون ومرة يرتاحون مرة يصلي ركعتين ويشوف له ساعة صدره من هنا وهناك ويقضي أموره وكذا يعبد ربه ذاك لا.
وهذا إشارة يعني عجيبة على تنظيم الحياة وأشكالها. استأذنك معنا الأخ صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوي صالح.
الله يعافيك يا شيخ سالم.
حياك الله.
مسي عليك على شيخنا الشيخ دكتور عصام.
حياك الله.
أنا بس بغيت أسأل الشيخ بخصوص حفظ القرآن إن شاء الله جزاهم الله خير فتح الباب يعني.
نعم.
إحنا قاطعين شوط يعني بس بغيت أسأل الشيخ يعني الحين في عندنا مثل حفظ إحنا نسميه شوي رك يعني. فهل ينصحنا نكمل حفظ ونراجع ونتقن اللي عندنا بعدين نكمل؟
إي واضح السؤال. حاضر في سؤال ثاني أخوي صالح؟
وفي سؤال ثاني إنما الكلام يصير مباشر يعني مثلا في القرآن الأوامر اللي يقول له أقم هل هي كانت مباشرة كل الأوامر كانت مباشرة للرسول عليه الصلاة والسلام؟
حاضر
يعني كان خطاب موجه للرسول لوحده؟
أبشر شكرا أخوي صالح. قضية حفظ القرآن الكريم هو يعني يسأل هل الإتقان ثم الانتقال ولا أيضا الانتقال دون الإتقان؟
لا لا أبدا، ما يمكن إلا بالإتقان قبل الانتقال. يعني حفظت مثلا جزء عامة، لا تنتقل من جزء عامة حتى تضبط هذا الجزء ضبطا كاملا تاما، ثم انتقل إلى جزء تبارك، ضبط جزء تبارك وعامة عندئذ انتقل إلى الجزء الثالث.
بعضهم يقول حفظ وخلص بعدين راجع الكل،
يضيع الكل.
لا
يضيع الكل هذا أبدا، ما تجد حافظ هذا. نعم. لأنه ما يستطيع أصلا، طبيعة الحفظ هكذا، لابد أن حتى ما يتفلت الأول لابد أن تضبطه وتعقله، يكون مجود جدا في ذهنك، ثم تنتقل إلى الذي يلي. نعم. إذا مشيت في الحفظ ستعود إلى الأول وكأنك لم تحفظ.
يسأل الأخ صالح عن قضية الأوامر التي ذكرت في القرآن الكريم، وأقم مثل هذه الأوامر التي ذكرت، هل هي يعني مخصوصة في النبي صلى الله عليه وسلم أم هي
اللي هي مثلا قل هو الله واحد وكذا يقصد يعني؟
إيه لا، وأقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل مثلا، واذكر ربك إذا نسيت، مثل هذه الأوامر.
الأوامر ستوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة تبعا لنبيه، فإذا جاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن تبع في أي أمر يتوجه له وفي أي نهي أيضا كذلك ينهى عنه.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بوابة الأوامر لهذه الأمة.
نعم، هو المبلغ.
نعم.
فيأتيه الأمر ويبلغ الأمة، وقد بلغه من خلال بلاغه لهذا القرآن العظيم.
اللهم صل وسلم عليه. قضية الغايات اللي تفضلت فيها، الغاية إذا هناك غاية عند المسلمين المؤمنين الصالحين المصلحين أن يصلوا إما لدرجة الأبرار أم درجة المقربين، ولكن الفريق الآخر
عندنا يا شيخ يعني كيف نستفيد من هذا في حياتنا؟ يعني بعض الطلاب أو الطالبات يعني إذا نجح مثلا، أنتم عندكم من 100 ولا من 5
الدرجات
الاختبارات الدرجة النهائية
في الامتحانات الفصلية إلى 50 يعني،
إلى 50 ثم كذا،
بس المجموع 100،
المجموع من 100. يعني شوف كيف الغايات كيف تختلف. يجيك طالب أو طالبة لما يأخذ مثلا 90% تلقى واحد يعني فرحان ورافع يدين وعنده إنه ما حد قده في الدنيا. يجيك واحد ثاني طالب آخر لما يأخذ 95% تلقى
زعلان،
ماشي يعني ما لما 5% دي وين راحت وليش؟ همة عالية،
يحاسب نفسه،
يحاسب نفسه ولا همته ما تقف عند حد. واحد لما يحفظ القرآن يحفظ 30 ضبطا كاملا تاما بتجويد بالقراءة العشر بالتفسير، وواحد ثاني لما يحفظ له مثلا إلى سورة ياسين عند أنه ملك الدنيا من أولها إلى آخرها. فهنا الهمم هي التي تحدد، فأنت حدد في غايتك، هل تريد الهمة العالية؟ هل تريد ذيك الغاية التي تحتاج أن تبذل لها من أجل أن تحققها؟ كما قيل من يخطب الحسناء لم يغلها المهر. نعم. تريد أن تخطب الحسناء فلا بد أن تدفع. نزلت الهمة قليلا لا بأس، أهم شيء بس لا ينزل الأمر إلى الدرك.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعيد ونكمل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم دكتور عصام العويد، عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عصام العويد عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياك الله دكتور الكريم في فصلنا الأخير. معنا الأخ فيصل، تفضل أخ فيصل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عصام؟
إياكم الله،
أحبك في الله طال عمرك.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ عندي في حديث، ما الحديث؟ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هل معنى هذا هو الاستغفار أن أقول استغفر الله أم أنه بشكل آخر؟ ولك جزيل الشكر يا شيخ.
شكرا أخوي فيصل. معنا أم يوسف، تفضلي أم يوسف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، معكم دكتور عصام، تفضلي.
بارك الله فيكم. كان عندي استفسار من فترة، كنت أسمع الأذان، ما يكون وقت الأذان بس أسمعه بس بإذني اليمين، فكنت أقوم أصلي بس إنه مو وقت الأذان، ما أصلي يعني ركعات معينة، أصلي بس ركعتين.
يعني فرض ولا سنة؟ يعني
لا مو فرض ولا سنة، بس لما كنت أسمع صوت الأذان يعني كنت أدري إنه مو وقت الأذان بس هم كنت أصلي.
يعني صوت يعني صوت يعني يتكرر، ليس أذانا حقيقيا وإنما يعني خيال. ها
إيه، ليس أذانا حقيقيا. لا
إيه، نعم نعم، حاضر،
بس كنت حابة رأيي الله يخليك.
زين، في سؤال ثاني أم يوسف؟
لا تسلم،
شكرا أم يوسف. الأخ فيصل سأل عن قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني إلى آخر الحديث. يسأل عن استغفرتني، شنو استغفرتني؟ هل أقول استغفر الله، هل أتوب، هل ماذا أفعل؟
والاستغفار بجارحتين، اللسان يقول أستغفر الله والقلب صادق في استغفاره لله. فإذا قال الإنسان أستغفر الله أبدا يكفي، أستغفر الله أستغفر الله، ولكن كان القلب أيضا يريد هذه المغفرة، بمعنى أنه لا يحرك اللسان هذرمة من دون قصد للقلب.
لأن من ذنب محدد أم من ذنوب عامة؟
كل شيء.
لو قال استغفر الله من كل ما أبدا،
من كل شيء أبدا، ربنا كريم سبحانه وتعالى.
لا إله إلا.
فيما يتعلق بالكبائر يحتاج أن يتوب منها توبة تتعلق بهذه الكبيرة،
توبة مخصوصة
الكبيرة يتوب منها توبة مخصوصة. نعم، لأنه الاستغفار العام إذا كان من دون استشعار للكبيرة التي يقع فيها، إذا عاد مرة أخرى وجاء، هذه الكبائر تحتاج إلى
توبة خاصة.
توبة خاصة.
نشير إلى ثلاث أركان سريعا لأركان التوبة. العزم،
العزم يعزم على أن لا يأتي لهذه المعصية مرة ثانية. ثم أيضا كذلك إذا تاب إلى الله عز وجل تكون توبته خالصة صادقة مع ربه سبحانه وتعالى. والأمر الثالث ألا
يعود،
يعود لا يعود إليها، وإن عاد عاد مرة ثانية إلى الاستغفار، بمعنى أن العود لا يستغفر هنا وهو في نفسه أنه سيأتيها مرة أخرى.
وإذا كان متعلق بحق من حقوق الناس يرجع الحقوق يعني.
نعم، لا بد، حقوق العباد تتخلص منها.
الأخت أم يوسف سألت أن يعني هي يأتيها مثل ما تقول
أنها تتخيل
شيء، أنها تسمع بأذنها اليمنى تحديدا تقول تسمع أذان، وهي يعني استجابة لهذا الأذان تقوم تصلي ركعتين، فتريد توجيهك يعني. هل
يعني هي، أنا بس كنت استغربت أنها قالت، سألتها قلت هل هو نفل يعني، فقالت لا لا
لا نفل ولا نفل،
لا هو إن كانت تصلي بقصد أنها نفل فحسن الحمد لله ليس عليها من هذا، بس لكن لا أدري إذا كانت تصلي إذن لا فرض ولا نفل ماذا تريد. فهي بالنسبة للفرض لا تصلي فرض لأجل أنها سمعت، لا يجوز هذا، مجرد تخيل الأذان، لكن بالنسبة للنفل أبدا تصلي ما شاءت في غير أوقات النهي.
بس هي تقصد ارتباطها بالسمع يعني، هل السمع هذا يعني عادي يمكن الإنسان عشان يتكرر الأذان يمر عليه يعني.
كثير جدا ولا بأس يعني، إذا كان يأتيه الأذان كأنه يستمع إلى شيء من أذان معين يتكرر عليه فيقوم يصلي لا بأس عليه بمثل هذا.
نعم.
لكن يصلي راتبة.
نعم. احنا الآن يمكن أساس قبل أن نختم هذه الحلقة، خصوصا نحن في الفاصل الأخير، ودنا يعني نعرف الوسائل اللي تساعدنا نحقق الغايات التي نصبوا إليها، وأشرت إليها من خلال هذه السورة العظيمة سورة الإنسان.
نعم، الله عز وجل في سورة الإنسان ذكر أنواع من الوسائل كثيرة جدا، من أهمها نوعان. الأول ما يتعلق بحقوق الخالق سبحانه وتعالى، بأداء حق الخالق على عبده، وبحقوق المخلوق مع بقية المخلوقين ممن أوجب الله عز وجل لهم حقوق معينة. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن بدأ بذكر الوسائل التي تحقق هذه الغايات، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فبدأ أول شيء يوفون بالنذر، لما نذر مع الله وفى من نذره، أيضا هو يخشى ربه سبحانه وتعالى، فبينه وبين الله عز وجل وسيلة أنه يخشى الله، وهذه الخشية لا شك أنها تحرك هذا الإنسان لتحقيق هذه الوسيلة. فمن خشى الله حق خشيه لم يكن عاصيا له حينما يكون منفردا بينه وبين ربه لا يوجد أحد يطلع عليه، من خشي الله حق خشيته لم يأتي المعاصي يعني في كل حين، وإن عصى رجع سريعا وهكذا. فذكر الله عز وجل هنا دواء وعلاج لكل من ثبطت همته قليلا عن السير إلى تحقيق غايته، أنه تذكر خشيتك لربك سبحانه وتعالى، وتذكر اليوم العظيم، تذكر يوم القيامة. فقال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره إيش؟
مستطيرا.
الذي يتذكر هذا اليوم المستطير وما فيه من الأهوال مباشرة مباشرة سيمتنع عن ما يغضب الرب، مباشرة سيبادر إلى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى.
نعم. هل هناك عوائق يعني تمنعنا من تحقيق هذه الغاية؟
لا شك، أولا بالنسبة للوسائل، ترى الوسائل كثيرة في السورة، وأنا أقول للإخوة رجاء ارجعوا إلى سورة الإنسان تأملوا فيها، ستجدون وسائل كثيرة جدا ذكرها الله عز وجل تحقق لنا ما نصب إليه في حياتنا الدنيا وما نصب إليه عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. أما من جهة العوائق فنعم، نبهت السورة في محورها الرابع على العوائق التي تحول دون تحقيق هذه الغايات، فذكر الله عائقين. أما الأول فقال سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وأنا أريد من الإخوة أن يتأملوا هذا في سورة الإنسان، فاصبر لحكم ربك، لما تفتح السورة تأمل فيها قليلا هكذا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ذكر الله اثنين من الناس، الأول اللي هو إيش؟
الآثم.
الآثم والثاني الكفور. ما الفرق بين الآثم والكفور؟ الكافر واضح. الآثم من هو؟ لا واحد معك يعيش وكذا لكن عنده شيء من الإثم والمعصية وكذا. فهذا الآثم لما تقول والله أنا أريد مثلا أن أترك بعض المعاصي، أريد أن أقبل على طاعة الله، أريد أن ألتزم ببعض أوامر الله، البنت تقول أريد أتحجب، الولد يقول أترك الدخان، العائق مثلا فيما يتعلق ببر الوالدين يكون بسبب صحبة سيئة، فيحاول أن يترك هذه العوائق من أجل أن يحقق المراد هنا. فيقول الله عز وجل اثبت واصبر ولا تطع منهم سواء كان آثم
أو كفور،
أو كفور، اترك عنك هؤلاء وهؤلاء وأقبل على غايتك التي تريد أن تصل إليها. هذا هو العائق
الأول.
الأول. أما العائق الثاني فقال سبحانه وتعالى وهو العائق الأكبر والأعظم لأي إنسان في أي مجال في أي مكان، قال سبحانه وتعالى إن هؤلاء يحبون
العاجلة.
العاجلة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يا أخي المبارك، كل ما يثبط الهمم عن الوصول للمراد إنما سببه الأكبر والأعظم أن الواحد منا
يستعجل،
تعلق قلبه بالدنيا، تعلق قلبه بهذه الحياة وما فيها. فقال الله عز وجل هؤلاء يستعجلون ثمرة عملهم، يحبون العاجل الدنيا، يريد ثمرة الدنيا هذه، ويذرون وراءهم
يوما ثقيلا.
يوما ثقيلا. ولذلك من تذكر الآخرة وعاش وهو يرقب أمل أن تكون تلك الساعة العظيمة حينما يفصل بين الخلائق، وحينما تنشر الصحف، وحينما تبسط الموازين، وحينما يقال للناس اعبروا من فوق الصراط، وحينما يقال لذاك الطائع وقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، من تذكر القيامة وما بعدها من الجزاء هان عليه كل ما يكون مثبطا عن الوصول إلى غايته، و همة هذه النفس ترتفع مرة تلو مرة، كلما ثبط كلما تعوق قليلا كلما ضعف جاءت هذه الغاية العظيمة التي هي الآخرة، جاءت تحركه ليسير إلى ربه سبحانه وتعالى سيرا ليس فيه من العوائق ولا من الحواجز ولا مما يعوق دون وصوله لهدفه الذي عاش من أجله.
الله أكبر. سورة الإنسان وتنظيم الحياة فيها قدرات وإمكانات، فيها غايات نريد أن نصل إليها جميعا، بعد أن عرفنا نقاط القوة نقاط الضعف، ثم بعد ذلك غايتنا الأسمى التي نصل إليها كلنا، ثم هناك وسائل نريد أن نحققها، ثم عوائق.
الوسائل هذه نركب عليها نصعد فوقها
من حتى نصل إلى الغاية.
إلى الغاية.
بعد هذه المنظومة الرائعة في تبيان صورة الإنسان بتنظيم الحياة، ما هي الفائدة التي نستفيدها في نهاية هذا يعني نهاية هذه الحلقة ونهاية هذا التبيان لصورة الإنسان؟
أبدا. الفائدة هي عد إلى سورة الإنسان، تدبر في آياتها واحدة واحدة، ثم نظم حياتك كلها من أولها إلى آخرها بموجب ما جاء في هذه السورة. أقسم بربي الكريم المنان سبحانه وتعالى ستحقق كل غاية لك، سواء كانت غاية أخروية أو حتى غاية دنيوية، سترى أن كل العوائق التي تقابلك في الحياة تزول واحدا تلو الآخر من دون أي مساس فيما يتعلق برغبات وهمة وطلبات ترجوها من الله عز وجل أن يحققها لك، سواء كانت في هذه العاجلة أو في تلك الآخرة.
أنا لم يبقى إلي في ختام هذه الحلقة ضيفنا الكريم الدكتور عصام العويد عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، إلا أن أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك، ونشكر أيضا حضورك معنا هنا في الكويت. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقات مقبلة من هذا البرنامج، ولكن نذكر بأن نريد أن تتواصلوا معنا عبر الصفحة الخاصة في الفيسبوك برنامج نظرة شرعية. في ختام هذه الحلقة نقول الوفاء والخشية طريق سريع إلى نيل الغاية العظمى التي حددت في سورة الإنسان. إلى اللقاء.
في جنة خلد مقعده في قرب